اصلحي وتطيبي يا نفس حي على الفلاح على التقي مولا دعاك الى الفلاح اجيبي
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى لقاء متجدد مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حياكم
الله
شيخنا
الله.
رفع الله قدرك في الدارين ومع زاد الغريب أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل زادنا زاد خير من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم شيخنا كنا توقفنا في الحلقة الماضية عند الصورة الأخيرة من الغيبة الجائزة اللي هي فيها طلب الإعانة على إزالة المنكر الكلمة هذه التي هي قد تشكل على البعض إيش معنى إزالة المنكر كيف يعني هل نذهب لشخص ونقول له تعال شيل المنكر هذا المنكر كلام عام ولا فيه قيود وضوابط للمنكر لأن أصبح الآن الحجاب منكر اللحية منكر كثير من ثوابت الدين أصبحت عند البعض منكرات أم أن هناك ضوابط شرعية وضعت لبيان هذا الأمر حتى إذا تكلمنا فيه لإزالته نكون وافقنا الصواب تفضل شيخ الحبيب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول البيتان أذكر بهما
نعم
اللذان نظمهما هذا العالم الجليل في بيان أنواع الغيبة المباحة فقال القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره يعني لو أن رجلا يفعل شيء من المنكر يبني حانة ويفعل صالة للقمار أو هذه الأشياء وأراد بعض الناس أن يزيلها أو أن لا يمكن هذا الفاعل من أن يعني يبني هذه الصالة للقمار أو صالة للدعارة أو ما يشبه هذا يعني فطلب الإعانة من الناس أن يزيلوا هذا المنكر قال هذا منكر ولا بد أن نزيله حينئذ ينبغي للناس أو يشرع لهم أن هم يعاونوه في إزالة هذا المنكر تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره أمر على سبيل الوجوب لكن هذا الوجوب بحسبه كما عدد النبي صلى الله عليه وسلم الحالات الثلاثة التي يجب على المستطيع أن يفعلها يجب على المستطيع أن يفعلها إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان ليه مثقال حبة من خردل من إيمان مش موجودة بعد الثالث لأن الإنكار بالقلب مش حد حاسس به يعني إذا لن يجلب على صاحبه مضرة يعني أنا جالس الآن في مجلس فيه أحد الكبراء أو أحد الرؤساء أو أحد الملوك أو الكلام والرجل اشتط في كلام وقال كلاما ما ينبغي أن يقال وعليه تعقب فيه لا فأنكرت بقلبي مش حد حس بي يعني مما صح ولعلي ذكرته في حلقة يعني سابقة أن الحجاج بن يوسف كان يخطب لحد صلاة العصر قال راوي الأثر دوت فرأيت عطاء بن يسار عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير يصليان الظهر إيماء لأنه هيقوم هيقتله فدرأ هذا القتل المتوقع والراجح بأنه صلى الظهر لين تحقق الإكراه ليه لأن الحجاج له نظائر كثيرة جدا مش محتاج أقول لك ربما يا أخي ما يعملش فيك حاجة ربما كذا لا ده أقل من كده وكان بيطع على يبته واخد لك ازاي ما هو قال لهم في تقريبا في نفس الخطبة قال والله لئن أمرت أحدكم أن يخرج من هذا الباب فخرج من هذا لضربت عنقه لما يطلع من الباب اللي عايزه فإذا كان بيحلف ولما بيحلف بينفذ واخد بالك ازاي لاحظوا انه هل كان فصل الظهر طب هما صلوا الظهر هما بيمدحوه يعني وهما بيلعنوه
اكيد طبعا
مش قادرين يعني يصلوا الظهر من الجبروت بتاعه والتهديد بتاعه والكلام ده. المهم انه النبي عليه الصلاه والسلام لما قال وليس بعد ذلك, طبعا بعض الناس يعني بفجاجه قال لك ذلك للبعيد تمام, فوليس بعد ذلك اللي هو الاولاني وليس بعد النهي باليد, قال لك اعظم النهي في هذا الحديث ان تنكر بقلبك. اللي بالحديث جابه بالعكس
ده هو البعيد ما بيفهمش
ده صح ذلك لا يفهم
اي والله
ليه قال لك ذلك اسم اشاره للبعيد واخد بالك ازاي, فالبعيد ابعد حاجه اللي هو ايه فمن فليغيره بيده. فاراد ان يقول للذين يعجزون عن التغيير باليد واللسان انتم افضل ممن يغير باليد. طبعا ده كان بسبب انت عارف يعني ده رجل مستدعى علشان كان فيه طبعا تعرف في هذه الاونه كان فيه انكار بالمنكر بقى باليد وكان فيه بعض الناس تجاوزوا الانكار باليد وفعلوا ما لا يجوز لهم,
بس لا افراط ولا تفريط
بالضبط كده ما لا يجوز لهم ان يفعلوه, فحب يقف ضد هؤلاء بالعلم.
يا سلام
تمام بالعلم, فقال لك ده الانكار بالمنكر ده اضعف الايمان لكن لو انكرت بقلبك يبقى ده اعلى الايمان. سبحان الله يا اخي نسال الله العافيه من تغير الدين يعني, لان هو اللي حصل في ذلك الوقت بس عشان ابين للناس ايه اللي حصل. يعني كان زمان في منطقة عين شمس في مصر القاهرة عندنا كان في بعض الشباب الذي يأبى تماما ان في اعمال الفرح وكده يجيبوا راقصة ويعملوا مسرح ويجيبوا راقصة وطبلة وفرقة موسيقية وراها وتبقى الراقصة طبعا كما تعلم ان تكون تقريبا شبه عارية وتفضل في وسط الناس تتفرج وتقول لك ده منكر من اشد المنكرات تمام. فكانوا يعملوا ايه انت عارف جنزير العجلة اللي هي العادية العجلة العادية دي يحط الجنزير تعرف لما الجنزير تلمه يجي في قبضة ايدك يعني يحط الجنزير في جيبه خمس ستة كده ومطلعين على المسرح من ورا وهات يا ضرب في الراقصة والفرقة الموسيقية وكل اللي على المسرح يطيبوه من الضرب تمام ويفضوا طبعا الفرح تمام عشان ايه ده ممكن لا يجوز ان يكون
الفرح يقلب ميتا
بالضبط كده او ممكن حد يضر فيه مضره شديده. ايه اللي حصل بعد كده؟ كان الرجل اذا اراد ان يعقد فرحا وعايز يجيب مسرح وراقصه وعايز يجيب فرقه موسيقيه يروح لاسم الشرطه يقول لهم انا عايز اعمل فرح هاتوا قوه تحميني تلف عربات الشرطه حوالين المسرح علشان بييجوا يضربوا ويموتوا حد ويعملوا حاجه ويقلبوا لي الفرح بتاعي ميتم
تمام الباطل محميا
بالظبط كده بالظبط. كان الاول ممكن ادخل لصاحب الفرح يعني بينه وبينه
اذكره بالله
لا يجوز وانت رجل فاضل ورجل كويس ولما يعني هذه المره تخرج بلحمها امام الناس وانت عارف في شباب وبتاع ومثلك لا يفعل هذا وترجل الكبار في المنطقه وكبار في قومك ومش عارف كده يمكن ان يؤثر في هذا الكلام. او لو علم ان هو هيجيب راقصه يروح له قبل الهنا بسنه زي ما بيقولوا قبلها بيوم ولا يومين وروحوا كمان وقولوا له احنا ممكن نعمل لك الفرح بتاعك احسن من كده. طب تعالى في المسجد الفلاني او تعالى في النادي الفلاني وممكن نقوم بالتكاليف بتاعه النادي اذا كانوا هم يستطيعون لدفع المنكر ان يلموا من نفسهم مثلا لدفع المنكر حتى لو بالمال فان الله عز وجل هو واهب المال. باي طريقه يمكن ان تلوح لهؤلاء المتكلمين مع هؤلاء الناس يشوفوا ايه الدخل له والكلام ده وممكن يسلطوا عليه برضه بعض الناس اللي هم كبار برضه اللي هم بيحبوه وعارفينه كده عيب عليكم ما يصحش وبتاع كان ممكن ننهي الفرح. دلوقتي صار المنكر محميا بقوه الدوله فكل الافراح كانت تقام وحواليها سيارات الشرطه عند في هؤلاء عنادا لهم وارغاما لهم وذلا لهم ادي المنكر اهو والدوله اللي بتحميه واخد بالك. فيعني مش كل طرف في هذه الاونه طلع صاحبنا وقال الكلمتين دول قال ده بالعكس هم فاكرين انهم بيغيروا المنكر ده اضعف درجات المنكر ان انت قاعد تتفرج وتقول اعوذ بالله اعوذ بالله وتبرق وتشوف اعوذ بالله اعوذ بالله ده اعلى درجه المنكر ولا قائل بهذا اطلاقا
الا هو
ممن اعلمه من اهل العلم الذين يرجع الى قولهم يقول بهذا وليس في ذلك في في مثقال وحبات من خردل الإيمان اللي هو الدرجة الثالثة. فإحنا عندنا ثلاث درجات لإنكار المنكر. الدرجة الأولى هو أن تنكر بيدك إن كنت مستطيعا. بعض الناس برضو ثبت الدرجات الثلاثة على ما هي عليه، بس عملها فئات. قال لك ينكر بيدي ده الحاكم، ينكر بلسانه العالم، أما العامي فينكر بقلبه. والقصة مش كده خالص.
نعم
كده كده. الحاكم هو يقصد أمير المؤمنين أو رئيس الدولة أو الملك أو الكلام ده. لا، الحاكم هنا من له سلطان على غيره، يعني الأب على ابنه سلطان. فممكن أن يضرب ابنه لمنكر نهاه مرة واثنين وثلاثة ولا زال الولد يفعله، يمكن له أن يضربه. واخد بالك ازاي؟ مش الحاكم من رئيس الدولة الكلام ده.
كل من بيده إمكانية،
كل من بيده إمكانية. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطع ليس من سلطانه. يعني أنا كرجل مثلا ممكن أعد الناس رأيت رجل عمل مخالف ما ضربوش، ليس لي سلطان حقيقي عليه، بل ممكن هو يضربني وبهدلني ويقتلني كمان.
صحيح.
لكن أنا لي أن أنا أتكلم. طب هب أنني تكلمت وعلمت أن هذا سيحصل فيه مضرة شديدة، لا أنا أتحملها ولا وضع الدعوة نفسه يتحملها. ودي بصراحة محتاجة دين متين، عايز دين متين. لان في ناس بمطال بساطه بتترخص ولا لا ما تقولش، لا تجهر بكلمه الحق عندي مش عارف مين وهيؤذيك وهيضرك. لا، اذا كان المرء يستطيع ان يتحمل فله فعليه ان يفعل ذلك. انما اذا كان عاجزا فعلا في نفسه، كان ضعيفا في نفسه، فتسع الرخصه. وان كان الافضل الا يترخص، لا سيما إذا كان الذين ينظرون إليه من العوام، زي ما فعل الإمام أحمد بن حنبل، وكانت الدنيا كلها تنظر إلى أحمد. وكان الإمام أحمد يعني وهو في محل خلق القرآن ينظر ويقول ماذا أفعل بها بكل هذه المحابر، أتوا ليكتبوا ما يقوله أحمد، طلبة العلم والداجة من مسكين الورق والقلم، ماذا سيقول أحمد؟ هل سيقول القرآن مخلوق؟ عشان يكتبه قال أحمد القرآن مخلوق. فلما نظر الإمام وسدده الله وأيده الله تبارك وتعالى حتى قيل فيه الصديق الثاني بعد أبي بكر رضي الله عنه، رأى كل هؤلاء الناس وأنهم يفتتنوا، فيعني هانت عليه نفسه في الله تبارك وتعالى. غير من العلماء
الابتلاء عليه ابتلاء، الابتلاء الامتحان هذا أشد من ابتلاء السجن والتعذيب اللي لاقاه.
ما في شك، ما في شك. لكن عايز أقول لك إن في بعض العلماء الذين لم تبلغ شهرتهم شهرة الإمام أحمد عند العوام، إنما عند طلبة العلم زي يحيى بن معين، زي علي بن المديني مثلا، أو من أجاب في المحنة، فده ترخص وهو كاره. وبعد ما انتهى يعني وقت التهديد والإكراه صرح بكفر من يقول بخلق القرآن. حتى إن ابن عمار يقول لعلي بن المديني، وعلي بن المديني ده يعني أحد مشايخ البخاري الذين قال فيهم البخاري ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني، فيما يتعلق بصنعة الحديث وعلل الحديث والمعرفة بالحديث والرواة وبلدان الرواة وأحوال الرواة. وإلا فالبخاري تتلمذ لأحمد بن حنبل، تتلمذ لأحمد بن سعيد، تتلمذ لعفان بن مسلم،
لكن تكلم عن
يعني تتلمذ لأئمة كبار. فعندما يقول ما استصغرت نفسي بين يدي أحد، يعني علي بن المديني أفضل من أحمد، في هذا الباب اللي البخاري يقول ما استصغرت نفسي بين يدي أحد كما استصغرت نفسي بين يدي علي ابن المدين، أو هكذا كان البخاري يراه. تمام. علي بن المدين ده هو الذي استصغر البخاري نفسه أمامه، أجاب في خلق القرآن. واخذلك بل رآه بعض العلماء أظنه والله أعلم إسحاق الحربي، إبراهيم بن إسحاق الحربي، إبراهيم الحربي قال رأيت علي بن المدين يحمل من عليه وهو يجري، فقلت لماذا تجري هكذا؟ قال حتى ألحق بالصلاة خلف أبي عبد الله. فقلت له وظننت أنه خلف صلاة خلف أحمد بن حنبل، قال لا، عبد الله ابن أبي دؤاد اللي ورأس الفتنة في خلق القرآن. وخذلك زي فيعني كأنه احتقره بيجري عشان يلحق الصلاة خلف ابن أبي دؤاد رأس الفتنة. تمام. فالمهم من علي بن مدين أجاب خلاص. فابن عمر بيقول له يعني كيف أجبت؟ قال له أخبرك وانقل إلى أصحابي بعدك أنني سجنت في بيت سبعة أشهر، في بيت مظلم سبعة أشهر، وفي رجلي ويدي ثمانية أمنان يعني وزن حديد يعني حاجة ضخمة جدا مكتفينه في السجن ربطين رجليه وإيديه تمام. وكان علي بن مدين ضعيفا ضعيف البنية يعني. يواصل كلامه لابن عمار يقول وتعلم أنني لو ضربت صوتا واحدا لمت.
ما يتحمل صوت واحد
تخبرك زي من شدة ضعفه يعني تمام. وأبلغهم أن القوم كفار ده اعتقاده حتى لما قال القرآن مخلوق. فوقي بعض الناس لا يستطيع أن يتحمل لو دخل في القصة دي ممكن يفتتن ممكن ينتكس ويرجع واخبرك. لا هو لأن يعني يحفظ نفسه ويحفظ دينه بعيدا عن الابتلاء أولى من أن يعني يخوض الغمرات ويفقد دينه ويفقد يعني نفسه.
يجب أن لا تجرب قلوبه
بالضبط كده
يعني لا هو ولا غيره
مش عايزين يعني نلوم عليه اللوم الشديد. يعني لما بلال بن رباح كانوا يلقونه في الرمضاء وهو يقول أحد أحد لم يستطع أن يفعلها عمار بن ياسر
طبعا
رضي الله عنه. وعمار بن ياسر يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلهم يعني ويح ابن عمار تقتله الفئة الباغية يدعونه إلى يدعونهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار.
وذلك هو عمار يدعونهم إلى الجنة ويدعوه وهم يعني يدعونه إلى النار. وذلك فعمار بن ياسر يعني من الرعيل الأول يعني أسرة ياسر كلها معروفة
من المبشرين قول الله بالجنة.
لما ضرب وعذب ولم يتحمل الضرب أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له طبعا ما سبهوش إلا ما قال قالوا له سب النبي صلى الله عليه وسلم قل هو كاهن هو ساحر هو مجنون. قال لهم هو كاهن وساحر ومجنون. وبعدين لما برد جلده ندم وقال كيف أقول هذا عن الرجل الذي أخرجني من الظلمات إلى النور كيف أقول مثل هذا عنه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما جرى. قال له يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال يا عمار إن عادوا فعد يعني إن عادوا إلى ضربك وتعذيبك فعد إلى شتمي إن طلبوا ذلك تمام. فأدي عندي بلال ابن رباح واخد بالك هانت عليه نفسه فلا وعندي عمار بن ياسر رضي الله عنه ولم يلوم أحد عمار بن ياسر
وأبو ذر الغفاري أبو ذر الغفاري يعذب
ثم وخباب من الأرض
خباب
من الأرض
ما رد شيء كاليوم كما قال عمر
بالضبط خطاب. بالضبط. فأنا عايز أقول إيه يعني أقول إخواننا الذين أيدهم الله تبارك وتعالى بقول كلمة الحق والجهر بها في وجه هذا الظالم واخد بالك ازاي حتى وان ادى الى قتله او الى تعذيبه العذاب الشديد او الى السجن الطويل ارجو الا يلوموا من ضعف عن هذا تمام. وفي الوقت الذي نقول من ضعف عن هذا لا يجوز لمن ضعف ان يتكلم بالباطل. انت ضعفت اسكت لكن لا تتكلم كلاما يفهم منه انك تؤيدهم.
نعم
ده 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 كتير بقى ده اللي يمكن ان ده الذي ينبغي ان يلام عليه
هو بيأمن نفسه وكما يقولون بيجود يعني
بيجود عشان خاطر ما فيش حد يعني اذا حد ماسكه يقول لك انا قلت كده واخد بالك كده. انما هو يسكت عن هذا ولا يتكلم ولكن لا يتكلم بالباطل لكن له ان تكلم بالباطل حينئذ فعلا يلام يعني.
نعم كان اذكر قبل فتره ان شخص طلب ليقبض عليه فقيل لأمه إن ابنك مواظب على الصلاة وكذا فقالت والله ما بيصلي غير الجمعة وبالعافية.
لا طبعا طب أنا أقول لك على حاجة في سنة 81 لما نزلنا المدعى الاشتراكي لما أنت عارف السادات بقى كان سجن تقريبا البلد كلها يعني في سنة 81 فأنا كان معايا احنا كنا بننزل حوالي 15 واحد في عربية ترحيلات للمدعي الاشتراكي كل 15 شهر منزل المدعي الاشتراكي. فكان معنا ولد نقاش شغل نقاش من المنصورة فأمه بعد ما وإحنا العربية جاية وطبعا أول إحنا نزلين من العربية عشان نروح للقاضي المدعي الاشتراكي يعني عشان يحكم أمه قالت له إيه يا ولد قل له أنا بسيب الدين. والله كده الولد وقف قدام المدعي الاشتراكي القاضي يعني اللي هو تبع المدعي الاشتراكي قال له والله يا باشا انا بسيب الدين وما بصليش. قال له بتسيب الدين وما بتصليش يا كافر طب 15 يوم امتداد مدي 15 يوم مع انه مدلنا كلنا يعني هو ادانا استمرار يعني هو كلنا 15 يوم
كنا سبيل البراءه
ظني لما يكون بيسيب الدين وبيقول انا بصليش انه هيطلع واللي يقع في الاسر هم فقط اللي بيعرفوا ربنا ملتزمين يعني متابين شوف يصدق اللي ما قلت انت يعني. فهو واجهه وقال له بسب الدين وصليش تبقى كافر 15 يوم استمرار، مع أن الدنة كلنا 15 يوم بس واجهه بها، يعني كأنه يعني الجزاء من جنس العمل يعني.
الله المستعان.
الله المستعان.
الفكرة في قضية أيضا يعني هو المستعين بشخص ليرفع المظلمة يقابلها صورة أخرى، هي صورة الممعن، الممعن في ألا يؤمر شخص بالمعروف أو ينهى عن المنكر. وأشهر مثال في ذلك يعني اللي هي قصة يعني هم كانوا من نقيضين في قصتين من قصص بني إسرائيل. القصة الأولى في قصة بني إسرائيل كذابي قصة جريج اللي هم فعلوا الطامة بأنفسهم وفعلوا المصيبة، وبعدين جايين بعد ما هم اللي عملوها بيقولوا من فعل بك كذا، يقولوا يا فاعل يا تارك أحبلت المرأة.
هذه شتم جريج.
شتم جريج. وهذه المصيبة، يعني هم جايين تنهوا عن المنكر أنا وأنتوا اللي سويتوا المنكر. وبالمقابل اللي كانوا بيستمتعوا بأن الرجل الذي قتل 100 نفس أو قتل 99 نفس ما حد يعني يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، فقال انظر ما سقطت حيبتنا ولا سقط حيبتك إلا حين التزمت بالدين. فنهوه عن مثل هذا الأمر. وهذه الطرفين نقيض.
لا، ده القصة جريج نفسها الطرفين. قصة جريج لما يعني الحديث بيقول أنه في المنتدى اللي الناس بيعودوا فيه ذكروا عبادة جريج وصبره على أنه حبس نفسه في صومعة ولا يخرج الكلام ده، وإن ده رجل ما لا يمكن حد
يأتي يعني مثله،
يأتي مثله تمام، وإن مش ممكن حد يزل ولا الشيطان يضحك عليه ولا الكلام ده. فقالت امرأة بغي من بني إسرائيل وكانت ابنة سلطان البلد وكانت بغيا، قالت لو شئتم لأفتننه. قالوا قد شئنا. تمام،
يعني هم اللي
وزوها، هم اللي حرضوها على انها تذهب اليه. فذهبت الى صومعة جريج وتعرض فعرض عنها فامكنت ابسام الراعي غنم لحد ما حملت ولد. لما ولدت هم اللي قالوا لها قد شئنا، جايين عمالين يقولوا يا زاني يا فاسق احملت المراه يا كيت يا كيت يا كيت، تاخدك ازاي؟ فده شوف الدنيا ماشيه ازاي، يعني هم اللي حرضوه على المنكر وهم الان بيتهموه ويدعون العفه فيه.
نعم، والان بيطالبوا من الملك ان يقتل
إن هو الرجل يقيم الحد عليه.
اي
في الوقت الذي لم يقم الحد فيه على المراه. ما هي بنت.
نعم.
يقيم عليها الحد ازاي؟ انما يقيم الحد على جريج حتى نعم. انطقه الله بالايات الكبرى يعني.
نعم. وهذا مصداق ما تكلمنا به في البدايه، انه ليس كل منكر يدعى لازالته قد يكون منكرا.
بالضبط.
بل قد يكون باطلا وافتراء.
عشان كده بنقول من طلب الاعانه في ازاله منكره لابد ان يكون عالما بالمنكر. هذا هو منكر ام لا؟ ليه؟ لانه في بعض النصوص الشرعيه سواء كانت في القرآن أو كانت في السنة يغفل عنها بعض المتحمسين، فيأتي على شيء يظنه منكرا وينكره ويأتي بالناس ليهيجهم على إزالة هذا المنكر وليس بمنكر. عشان كده اشترط العلماء لمنكر المنكر أن يكون عالما أهذا منكر أم لا، وإلا فلا يجوز له أن ينكر المنكر إن لم يكن عالما به. يعني لو عنده شك هو يعني يمكن أن يكون منكرا، لا مش منكر وكان ده، إما أن يسأل أهل العلم وهم الذين يعينونه على ذلك إن كان عندهم قدرة على الإزالة يعني، أو يقول له هذا ليس بمنكر وأنت لا تدري، هذا ليس بمنكر أنت فعلا لم تتعود عليه، هذا ليس ببلدك، هذا كيت وكيت وكيت. وإلا النهارده في ناس بينكروا النقاب، إذا أنكر النقاب مثلا في وسط بلد حرضت على إنكار النقاب وتكره النقاب، وجاء رجل فقال يا أيها الناس إذا لقيتم منتقبة في الشارع فانزعوا عنها نقابها فإن هذا من المنكر. هذا لا يحل له أن يفعل ذلك، هذا الجاهل بحكم النقاب أصلا. فلا بد يعني أخيرا يعني، والبحث طويل الزيل الحقيقة، لابد أن نعلم أن من أراد أن يزيل منكرا لابد أولا أن يكون عالما بذات المنكر، ثانيا لابد أن يعلم أإزالة المنكر يترتب عليها منكر أكبر منه أم لا. زي قصة الفرح والراقصة والكلام، جر منكرا أكبر منه، وأنه جعل الدولة نفسها هي التي تحمي المنكر برغم أنه كان ممكن يبقى نسكة إلى هؤلاء الناس.
إيه رفع الله قدرك شيخنا،
بارك الله،
جزاك الله خيرا. أعتقد بهذه الصورة نكون أكملنا الست صور التي ذكرها الناظم على أنها غيبة مباحة. جائزة أو مباحة وليست محرمة. وكل هذا جرنا له الحديث عن الرجل الذي تكلم
في كعب
عن
المالك.
كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه حين قال أشغله برداه
حبسه برداه
والنظر
في
عطفيه. وكان ذلك حين تأخر كعب رضي الله عنه وأرضاه عن السفر مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة. أعتقد أننا محتاجين نرجع لنكمل بقية قصة كعب بن مالك.
الحقيقة نعم. فيها فوائد كثيرة جدا يعني.
بإذن الله عز وجل. إذا نستأنف بها الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. رفع الله قدرك في
درجة الحبيب
جزيك الجنة. أحبتنا في الله نقول بهذا وإياكم قد وصلنا إلى ختام حلقة الليلة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني في هذه الأمسية الرائعة من برنامجكم زاد الغريب. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم خير الزاد من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وحتى نلقاكم في حلقات قادمة نقول لكم دمتم على الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا نفس زهدا في الحياة أنيبي وتبلغي فيها بزاد غريبي، العمر أقصر رحلة لا تركني يوما إلى الأمل الطويل وتوبي، تقواك خير الزاد فاستغني به عن كل زاد تصلحي.